بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام والخضر. هذه القصة العجيبة، نعم، وهي لا شك مليئة بالدروس والعبر. اليوم ولا نزال في مقدمة قبل أن ندخل في تفصيل الآيات مباشرة، فأخذنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بموسى عليه السلام ويوشع بن نون والخضر، وأيضا أخذنا ما يتعلق بالخضر في نبوته ورسالته، وقلت الراجح أنه نبي وليس برسول ولا بعبد صالح، ما خلاف بين العلماء هل هو نبي أو هو عبد صالح. وبينت وقلت لكم أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول إنه عبد صالح وليس نبيا، ووجدت هذا القول أيضا للشيخ السعدي شيخه، بينما قلت لكم من الشيخ عبد العزيز ولما تأكد، وقد تأكدت أن الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه نبي، والخلاف قديم، وذكرت لكم تفاصيل في هذا، وثم أيضا ذكرت هل هو لا يزال حيا أو لا. لكن ما يتعلق بالنبي وغيره، أحد الأخوة أثار إشكال وأشار لي فيما يتعلق بتعريف النبي، وأنا كنت ذكرت تعريفا مختصرا ربما يكون حمال أو جعني ليس كافيا، فأنا أحيل الأخوة لكتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ما هو الفرق بين النبي والرسول، لأن في تفصيل الحقيقة والعلماء كلام. هناك من يقول إن الرسول هو المبلغ يوحى إليه وأرسل بشريعة، بينما النبي يكون نعم يوحى إليه لكنه لم يرسل بشريعة، إنما ينفذ شريعة من جاء قبله، لكن للعلماء تفصيل في ذلك أيضا، أنه لم يأتي صحيح بشريعة كاملة لكنه يوحى إليه في بعض المسائل ويؤمر بتبليغها، والله أعلم. لا أريد أدخل في تفصيل أمر مجمل، فأشكر الأخ على تنبيهه، فقل ارجع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكتب، تجدون تفصيل ذلك الفرق بين الرسول وبين النبي. وقلنا إن الراجح أنه نبي وليس، وإن كان عبدا لا شك عبدا صالحا كما في نص الحديث، لكن أقصد أنه نبي وليس مجرد عبد صالح يلهم إلهاما، فإنما نقول يوحى إليه والله أعلم. حتى العلماء طبعا أجابوا، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قلت لكم على أدلة الآخرين، وقلت لكم الأسبوع الماضي الخلاف في المسألة بين قول قوي وقول أقوى منه، نعم، لأن كل ما استدل به الذين قالوا إنه نبي أيضا أجابهم الآخرون بأجوبة أخرى، في قالوا نعم ما فعلته من أمري، قالوا عن طريق الإلهام أو الإيحاء إليه كما أوحينا إلى أم موسى، والله أعلم. فلا أريد أعود لما بدأت، إنما إشارات سريعة من أثر أيضا ما جاء منكم. الآن نقف مع وقفة أيضا مختصرة بإذن الله بحيث تكون في الوقت، في بعض مقاصد هذه الآيات. موسى عليه السلام لما كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، لما ألقى خطبته وقال الله جل وعلا له، قال له رجل من بني إسرائيل أي الناس أعلم، فقال موسى عليه السلام أنا أعلم، طبعا لم يقلها إعجابا بنفسه ولا كبرا، لكن لأنه رسول الله جل وعلا وكليم الله جل وعلا، فلم يكن يتصور أن يكون هناك من الناس من هو أعلم منه بهذا الجانب يعني. فقال فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به، قال احمل حوتا إلى آخره. طيب هنا نقف مع هذه الدلالة فقط اليوم هذا النص. أولا لما قال موسى أنا أعلم، الله سبحانه وتعالى فكما رباه وربى نبينا صلى الله عليه وسلم وكان فأحسن تربيته وأحسن صنعه، كان لابد أن يعلمه هذا الخطأ الذي وقع فيه، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقل إن شاء الله، فنزلت أيضا كما تعلمون في سورة هذا الكهف، وكل هذا تعليم من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله. فقتل التعالي في النفوس وقمع التعالم والتعاظم ليس هذا طبعا موجود بالنسبة لموسى، كلا وحاشا، لكن نحن نستفيد درسا بالنسبة لنا. فقل إنسان أنا أعلم مثلا، قهر النفس على التواضع، فلذلك لما قال موسى أنا أعلم نعم عتب الله عليه، فكانت هذه الرحلة العجيبة إلى الخضر عليه السلام، وهي رحلة فيها غاية العجب، لأنه قال لفتاة كما تعلمون نعم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، والحقب قال العلماء هي الدهور الطويلة، وأشرت في الأسبوع الماضي لموضوع الاستراتيجية، فعلى الأقل الاستراتيجية قد تكون مؤقتة وقد تكون شاملة. موسى عليه السلام قرر لما أعلمه الله جل وعلا، ولم يكن هذا واجبا عليه، لكن لما علم أنه وقع في الخطأ وأن هناك من هو أعلم منه أراد أن يذهب إليه، وأشار الله له إلى مجمع البحرين، قال إما أن أصل لهذا المكان أو أمضي حقبة. قال العلماء هي دهور طويلة، أي لو استمريت في المسير حتى أصل. وهكذا صاحب الهدف العظيم لا بد أن لا يقف وأن لا يعوق دون هدف أي عائق. ثانيا أيها الأخوة، وهي وقفة أطول، رد العلم والفضل إلى الله جل وعلا. فالنبي لما صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود وقال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فنزل قوله تعالى لا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وورد الإشارة إلى ذلك في أكثر من موضع في سورة الكهف، وتأخر الوحي عليه طويلا حتى قلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أسباب تأخره لأنه وعدهم أن الغد أو بعد الغد ولم يأتي، لأنه لم يقل إن شاء الله. فكذلك هنا موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم، أخبره الله جل وعلا أنه ما كان ينبغي أن يقول كذلك، إنما نقول الله أعلم، فبين له أن هناك رجلا أعلم منه. هذه إشارة لفتة. قال بعض العلماء كابن معاشور، وهذه لفتة جميلة، إن الخضر ليس على شريعة موسى. قالوا لو كان على شريعة موسى لا يمكن أن يكون تابعا له ويكون أعلم منه. نعم. ثم إنه أيضا في قومك أرض كفار، أن السلام بأرض قومك، فليس مع موسى، ولو كان من أتباع موسى لجاءه. فلذلك هذه لفتة أيضا جميلة ذكرها العلماء، قالوا قد يكون تبع، بل قيل إنه ليس من بني إسرائيل، لأن رسالة موسى عليه السلام كانت لبني إسرائيل، فإنه ليس من بني إسرائيل ويكون تبعا على القول بأنه نبي أو عبد صالح لشريعة نبي آخر، ما القول بأنه يوحى إليه والله أعلم. لكن هذه لفتة لفتها ابن معاشور رحمه الله في تفسيره، وهي لفتة جميلة ولها وجه حقيقة في هذا الأمر. لأنه قد يأتينا قائل، تذكرون أنا رجحت في الأسبوع الماضي أن موسى أو أن الخضر لم يكن حيا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة الجمهور أنه لم يكن حيا، قال لو كان حيا لما بقي مع الكفار ولا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتينا من يقول طيب لماذا لم يأتي موسى عليه السلام، ولماذا بقي مع قوم كفار؟ لماذا تجيزون بقاءه في وقت موسى مع قوم كفار ولم يأتي لموسى، بل يذهب موسى إليه ووقت النبي تقولون لازم يأتي؟ لأن نقول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمع، بينما رسالة موسى لبني إسرائيل، هذا الفرق. فهي رسالة لبني إسرائيل، وإذا كان هذا ليس من بني إسرائيل فقد يكون تبع نبي آخر، وقيل إنه من نسل إبراهيم أو عمه إبراهيم عليه السلام. فهذا قول، طبعا أقوال، هذا يخرج من الإشكال الذي نحن فيه لما قلنا الفرق بين رسالة موسى عليه السلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا بني إسرائيل قد فضلهم الله على علم على العالمين. إذن أيها الأخوة، هنا قضية وهي وقفتنا كما قلت اليوم، كلمة لا أدري لي معها وقفة، لما ابتليت به الأمة اليوم من عدد من العلماء والمفتين، قل أن تسمع من أحد أن يقول لا أدري. وحقيقة قيل لأحد السلف وهو من كبار العلماء كما سيأتي، وهو عامر الشعبي، قال له بعض تلاميذه إننا لنستحيي من كثرة ما تسأل وتقول لا أدري. يقول حنا نستحي الآن أن شيخنا وتقول ما أدري. ومن هو الشعبي أيها الأخوة الذي قيل له من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد طبعا لا على الله، والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد. معروف أبو عامر الشعبي في الحقيقة عجيبة، عامر الشعبي رحمه الله. فقال له تلاميذ من كثرة ما تقول لا أدري استحينا. قال سبحان الله، استحي من شيء لم تستحي منه الملائكة؟ فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة قالوا لا ندري. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول بأعلم من السائل. فلذلك نصوص كثيرة أمامي الآن في قضية عناية العلماء بقول لا أدري. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، وكان ينتظر يسأله السائل ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي. لأنه يشرع. أسئلة كثيرة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت وقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل عليه الوحي، فهي بمعنى لا أدري، أو كما قال لجبريل ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني لا أدري. يعني إذا كنت أنت يا جبريل لا تعلم عن قيام الساعة فأنا لا أعلم أيضا. فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. لكن من يقول، من هو الذي يقول أو الذي لا يقول لا أدري؟ قال العلماء هو كما قال الإمام النووي، قال هو من قل علمه، هو الذي يقول لا أدري. لاحظ، الذي دائما يقول أدري، الذي دائما يقول أدري يعني جاوب مباشرة. قال الإمام النووي هو من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه فيبوء بالاسم العظيم، وهذا لا يرفعه بل يؤدي إلى سقوطه من عين الله ومن أعين الخلق. لأن كثيرا من الناس عندما يستحي أن يقول لا أدري يخشى أن تنزل منزلته أمام الناس، وهي في الحقيقة ليس كذلك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن شيء من الغريب قال اسألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطأ. فلذلك قال سفيان الثوري قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم. وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا من لا أدري، من قولا من لا أدري يعني من كلمة لا أدري، من الإمام مالك بن أنس. وأمامي نصوص عجيبة جدا بالذات عن الإمام مالك. قال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 32 منها بلا أدري. وقال ابن وهب ولو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لا فعلت. يعني لو أردت ألف جزء كامل بكلمة سئل الإمام مالك عن كذا قال لا أدري، سئل عن كذا وكذا قال لا أدري، سئل عن كذا وكذا قال لا أدري، قال لو أردت أن أملأ ألواحي من كلمة الإمام مالك لا أدري لا فعلت. ويكفي أمام الآن 48 مسألة في كما تعلمون الهيثم بن جميل في أجاب في 32 منها بلا أدري. وعن خالد بن خداج قال قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. 40 مسألة قدم إليه من خارج المدينة ما أجاب إلا 5، كم بقي لم يجب؟ هي أشد من الأولى، بقي 35 مسألة لم يجب فيها. يقول أيضا قال ابن وهب سمعت عبد الله بن يزيد يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري. وإذا فكلمة لا أدري دليل على ورع أهل العلم وتواضعهم وإخلاصهم لله رب العالمين، وإلا فإن الأنفس الضعيفة والقلوب المريضة تتوق إلى التشبع بالعلم وتستنكف عن الظهور بمظهر الجهل. ومن هنا فإنه لا يقدر على هذه الكلمة لا أدري إلا المخلصون الموفقون. نعم، هؤلاء هم الذين يقدرون عليها. فقال أبو عمر الزاهد كنت في مجلس أبي العباس تعلم فسئل فسأله سائل عن شيء فقال لا أدري، قال أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد؟ فقال له ثعلب لو كان لأمك بعدد ما لا أدري بعض لاستغنت. لو فقط كل الكلمات اللي عندي يقول لا أدري كل واحدة أمك خذت بعرة فيها صارت من الأغنياء لكثرة عندي من لا أدري. حقيقة عجيب هؤلاء. قال مالك بن سليمان كان لإبراهيم، عجيبة يا أخوان اسمعوها، قال مالك بن سليمان كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال فاخرة يعطونه مال كبير يأخذها في كل وقت شاء، وكان يبذلها للناس، يأخذها يبذلها للناس يسخو بها. فسئل مرة في مجلس الخليفة فقال لا أدري، فقال لا أدري. قالوا له تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ فقال إنما آخذ على ما أحسن، ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال، نعم ولا يفنى ما لا أحسن. قال نعم أنا آخذ بيت المال لكن آخذ على ما اللي يعرف، لأني لو أخذت على ما لا أعرف كان يخلص بيت المال وما خلص اللي ما أعرف. هؤلاء العلماء الحقيقة اللي يراهم ويسمع قصصهم يقول هل هذا خيال أيها الأخوة؟ إذن سئل مالك بن أنس فقال لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير. وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك، يعني جاء رجل وجيه من قبل الأمير، قال لا أدري، قال مسألة يسيرة سهلة. فقال الإمام مالك: مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انظروا الورع والقوة أيها الأخوة. أيها الأخوة، في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، عندما كنت أشارك بالتوعية عدة سنوات، وكان نجتمع في بيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في العزيزية، ويكون هذا الاجتماع قبل الانطلاق إلى منى، يعني في اليوم السابع بعد العشاء. كل سنة أبدا طول مدة مشاركة عدة سنوات كان هذا اليوم مخصص لاجتماع المشايخ، يعني مشايخنا وطلابهم من أمثالنا، نجتمع مع شيخ الجميع الشيخ عبد العزيز بن باز وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فكنا إذا جلسنا، طبعا نحن الآن في الدرجة يمكن نقول الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الله أعلم، كل عاد ومنزلته، لكن قد أمامنا مشايخنا الذين درسونا في الجامعة ومشايخهم والشيخ عبد العزيز. فيأتي يبدأ بالأسئلة من مشايخنا، سأقول لكم حقيقة يا أخوان، يبدأون يسألون الشيخ عبد العزيز بن باز. فإذا سأل الشيخ عبد العزيز السؤال، الشيخ قال كذا، نحن بيننا نقول إيش رأيك؟ يقول سهل لي، كيف الشيخ؟ طبعا مشايخنا مثل الشيخ ابن داود حفظه الله وكبار المشايخ يسألون الشيخ ابن باز، معناها مشكلة عندهم، لاحظتم؟ نحن نسأل بعضنا، نقول له طيب لو سألنا الله نجيب ولا نتردد، أعطيكم صح؟ ما سألة سهلة، كيف هؤلاء المشايخ ما فهموها؟ الشيخ ينثر شوي قال أعد، والله لا، قال أعد، بدأنا نتحرك القلوب عندنا، فيعيد، قال تحتاج بحث، تحتاج بحث، أكثر من مسألة يقول تحتاج بحث. فاكتشفنا أن في الأسئلة هذه زوايا نحن كمبتدئين لا نعرفها، عرفها مشايخنا وأدركها الشيخ عبد العزيز. نحن لسهولة هذا الذي قال سهلة مسألة سهلة، قال ما في العلم سهل. فكانوا يدركون في الحج مسائل مثل ما قلت قبل قليل عن الفرائض، في مسائل دقيقة جدا وخفية قد لا ينتبهها حتى بعض الذين يقسمون الفرائض الآن، قد لا ينتبهون لها. فكان الشيخ ينتبه لأن هذا السؤال يترتب عليه مسائل، لأن الإنسان أحيانا لما يأتي شخص ويقول بطل حجك أو بطل إحرامك، ماذا يترتب على بطل حجك وبطل إحرامك المسائل؟ قد يترتب عليها فساد الزواج، وقد يترتب عليها مسائل الأبناء، وقد مسائل كثيرة تتفرع. فكان الشيخ عبد العزيز مرارا، وأذكر يوم من الأيام كنت في مكة، هذا في غير الحج، فسألت الشيخ، يعني اسمحوا لي أنا واضح معك، سألت من باب الاطمئنان، ولا عندي بعض الجواب في مسألة عن الطيور السمان المذبوحة هذه. فقال أعد السؤال، فأعدت السؤال استغربت، قال اكتب لي السؤال. قلت ليش يا شيخ؟ قال سأعرض على اللجنة الدائمة. فإذا من بعدها الحقيقة انتبهت لأن السؤال كان فيه معنى أنا لم أنتبه له وأنا السائل. فهؤلاء العلماء كلما زاد علمهم زاد ورعهم، وزاد أيضا إدراكهم لما ينقصهم، كما قال مالك بن سليمان أو إبراهيم، عفوا إبراهيم بن طهمان، لو أخذت على ما لا أدري لفني بيت المال ولم تفني ما لا أدري. فهم كلما زاد علم الإنسان ازداد قناعة بجهله وبقصوره، وكلما كان علمه قليلا تصور أنه يعرف كل شيء. يحدثني أحد مقدم البرامج الفضائية في إحدى التلفزيونات، يقول من النادر جدا عندنا، طبعا هم في التلفزيونات وقناة الفضائية، من يقول لا أدري، يجيبون على كل سؤال، وهذه حقيقة مشكلة، هذه مشكلة. بينما كل ما كبر العلم المشايخنا تجد أنه حتى في هذه القناة تقول لا ندري، تحتاج بحث، أو اتصل بي، أو سأعيد، أو لعلك تراسلني. كل هذه الدلالات طبعا على أنه يحتاج الموضوع مزيد من البحث. فلذلك أيها الأخوة، وأنبه الأخوة لهذا الجانب، أن نحرص على فعلا هذا المعاني الدقيقة الجليلة في: وإذا كان الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولهذا أيها الأخوة، هذا درس عظيم جدا، أختمه بهذه الكلمة، يقولون تقسيم رباعي جميل أختم به. يقول الناس أربعة، الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، رجل يدري ويدري أنه يعني عالم ويعرف أنه عالم، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري، أنه يدري، هو عالم لكن لا يدري أنه يدري. قال هذا فغافل فنبهوه، والأول عالم فاسألوه. النوع الثالث لا يدري، لا يدري ويدري أنه لا يدري. لا جيت تسألك قال والله ما أدري، اسأل من هو أعلم منك. أذكر كنا في مجلس في أحد المشايخ قال يا أخوان، كان أكبرنا سنا، لا تسألوني ترى ما أعرف شيء. فبنا القدرس ولا كلمة ولا موعظة جاهز. والله حاولوا معه، حاولنا معه، رفض أن يفتي في أكثر من مجلس في مسألة واحدة، وأنا أجرب أن عنده بعض العلم، لكن هو لا يدري ويدري أنه لا يدري. وأخطر هؤلاء وهو رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جاهل مركب هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا المصيبة، هؤلاء اللي يفتون أحيانا في أي. بل قد أذكر يوم قلت لإخواننا كنا واقفين في الحرم في الدور الثاني، الشيخ ابن تيمين رحمه الله عليه زحام شديد، فواحد حريص يسأل، فواحد واقف أنا بيني وبين الشيخ عدد من أشخاص طبعا، قال وراك الزحام، قال بسأل الشيخ، قال سألني أنا. يا أخي أدبا ما يجمع، أدبا ما ينبغي أن تقول هذا في مجلس الشيخ ابن تيمين، أدب من أنت حتى أسألك أنت؟ لا يعرفك ولا يعرف ماذا ستفتيه. قد يكون هذا من النوع الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هنا الخطورة أيها الأخوة في الفتوى ليست سهلة. أختم وأقول هذا الباب باب عظيم، ولذلك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، ليس نأخذه من كل إنسان. أحيانا تتصل بعض الأخوات أو الأخوة يقول أفتانا، من الذي أفتاكم؟ من هو؟ قال والله ما ندري. كيف تسألون؟ أحد يعطي ماله لشخص لا يعرفه؟ مستحيل. فكيف تعطي دينك من لا تعرف؟ الحديث له بقية، وإن شاء الله حتى لا أطيل عليكم في الأسبوع القادم نواصل بإذن الله في هذه السورة وفي مقدمات هذه القصة العجيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وادعوا لإخوانكم المسلمين والمظلوم في كل مكان، وادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان وبالذات في فلسطين، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، بلغنا حج بيت الحرام، وأن يعيننا على أدائه، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.